الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الرابع من الكتاب.
أبواب المناقب في فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. حقا إن العبر كثيرة، ولكن اعتبارنا بها قليل. وما أكثر الآيات التي تنتهي بقوله تعالى لعلكم تعقلون، ولعلكم تتفكرون، ولعلكم تتقون، وقوله لعلهم يرشدون، ولعلهم يرجعون، ولعلهم يفقهون، ولعلهم يحذرون. وقد ندب الإسلام إلى مجالسة العلماء والاستفادة من علمهم وخبرتهم ومعاشرة الأخلاء الطيبين والجلوس في حلقات الذكر وغير ذلك. كل هذا ليزداد المسلم علما وإيمانا وتعاونا على البر والتقوى، وليشارك جميعا بخبراتهم في بناء المجتمع السليم. وقد ورد في الأثر جالس العلماء وسائل الكبراء وخارط الحكماء. في الهامش رواه الطبراني والعسكري عن أبي جعفر مرفوعا، وروي أيضا عن أبي جحيفة موقوفا، انظر كشف الخفاء للعجلوني جزء واحد صفحة 394. انتهى الهامش. وما أصدق قول الحارث بن حمزة اليشكري إن السعيد له في غيره عظة، وفي التجارب تحكيم ومعتبر. وإن دراسة حياة الأبطال ومتابعة سيرتهم لا تورث العلم والخبرة فقط، بل إنها تؤثر في تثبيت العزائم والأقدام، وتغرس الشجاعة في القلوب، وتشجع على التشبه بهم واقتفاء أثرهم ليصبح مثلهم. وما أكثر ما توفر هذا في الصدر الأول من الإسلام مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا دعاة مجاهدين، رهبانا في الليل، فرسانا في النهار. ولا يقولن قائل إنه لا يستطيع أن يقوم على قدم المساواة مع الأنبياء، لأنهم معصومون ومطبوعون على حمل الرسالة. فإن الصحابة والتابعين والعلماء المثاليين ليسوا معصومين كالأنبياء، ولكنهم استطاعوا أن يتشبهوا بالأنبياء ويتخلقوا بأخلاقهم، فلا عذر لأحد بعد ذلك أن يتقاعد ويتكاسل عن الدعوة ما دام أن قام أولئك الرجال بما قاموا به. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. 2. المخالطة ومعرفة المشكلات والبيئة والجمهور ورجع الصدى. وأظن أن هذه أهم خطوة لمقدم البرامج الإسلامية لنجاح رسالته، وربما تمثل هذا الموضوع في أن المقدم يبث رسالته لا بغرض الإعلام فقط، بل بغرض الإقناع أيضا، ولم يتم الاقتناع من قبل الجمهور المتلقي إلا إذا كانت الرسالة تعالج واقعهم وتتعرف على مشكلاتهم وتتحسس آلامهم وآمالهم وتخاطب عقولهم وتفكيرهم وتمس شغاف قلوبهم وتهتم بردودهم ومقترحاتهم. فلا بد أولا أن ينزل المقدم إلى الميدان، ولا يسكن في برج عاجي يتحدث عما يدور في خلده فقط وكأنه يخاطب نفسه، إنه إذن لن يسمع لبرنامجه إلا هو. وها هو ذا الأسوة الحسنة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يعايش الناس ويغشى مجالسهم ويدعوهم ويحذرهم مما هم فيه، ولم يغب لحظة واحدة عن حياة المجتمع الجاهلي، ولم يبتعد عما يعايشه من مشكلات. لقد عاش مع المجتمع الذي سينقل إليه الدعوة عيشة المستوعب لثقافة البيئة، دون أن يغمس حياة المجتمع في اتجاهاتها التي تؤثر مستقبلا عليه، فهو لم يغفل عنها ولم ينغمس فيها، بل عاش حياة المجتمع الفاضلة، فكان راعيا للغنم عند أمه حليمة، وكان راعيا للغنم عند قريش على قراريط، وكان تاجرا معهم في السوق، وكان قاضيا لهم في مدلهمات الأمور عند وضع الحجر الأسود، واشترك معهم في حلف الفضول. لقد عاش معهم الحياة الاجتماعية في مستواها العفيف، وعاش معهم الحياة السياسية في مستواها العادل الواضح، وعاش معهم الحياة الاقتصادية في مستواها الأمين الحلال. ومع هذا فما سجد لصنم ولا حلف باللات والعزى، فهو لم يندمج كليا فيغمس حياة المجتمع كلها، ولم ينعزل عنها فيجهلها كلها، لكنه كان منفتحا على المجتمع كله بذاته وطهارته. وهو الذي يندب المسلمين إلى هذه المعاشرة والمخالطة، ولو أنهم لقوا كما لاق هو الأذى من بعض الناس، إذ لا بد من هذا الأمر حتى يتم التبليغ، وإلا فكيف سيكون؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن المسلم إذا كان يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. رواه الترمذي. وينبه الإمام النووي إلى فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعاتهم ومشاهد الخير ومجالس العلم ومجالس الذكر معهم، وإيادة مريضهم وحضور جنائزهم ومواساة محتاجهم وإرشاد جاهلهم وغير ذلك من مصالحهم لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقمع نفسه عن الإيذاء وصبر على الأذى. ويقول: اعلم أن الاختلاط بالناس على الوجه الذي ذكرته هو المختار الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وكذلك الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين وأخيارهم، وهو مذهب أكثر التابعين ومن بعدهم. وبه قال الشافعي وأحمد وأكثر الفقهاء رضي الله عنهم أجمعين. في الهامش: رياض الصالحين للإمام النووي، صفحة 329، انتهى الهامش. وللمخالطة آداب لا بد من مراعاتها حتى تكون مؤثرة وناجعة ومؤدية لوظيفتها، إذ إنها لا تطلب للمسامرة وتمضية الوقت فيما لا يفيد، بل كل عمل المؤمن ينبغي أن يكون مخططا وهادفا. وقد ذكر الحسن بن علي عن خاله هند بن أبي هالة عن مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يصنع فيه، قال: كان يخزن لسانه إلا فيما يعنيه، ويؤلفهم ولا ينفرهم، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ويحذر الناس ويحترز منهم من غير أن يطوي عن أحد بشره ولا خلقه، ويتفقد أصحابه، ويسأل الناس عما في الناس، ويحسن الحق ويقبح القبيح ويوهنه، معتدل الأمر غير مختلف، لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يمينوا، لا لكل حال عنده عتاد، لا يقصر عن الحق ولا يجوزه، الذين يلونه من الناس خيارهم، أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة، وكان لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس، ويأمر بذلك، يعطي كل جلسائه نصيبهم، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه، من جالسه أو قاومه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف، ومن سأله حاجة لا يرده إلا بها أو بميسور من القول. قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا، وصار في الحق عنده سواء، مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة، لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم، يتعاطفون فيه بالتقوى، متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير، ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون فيه الغريب. قلت: فكيف كانت سيرته في جلسائه؟ فقال: كان دائما بشري سهل الخلق لين الجانب، ليس بعياب ولا مداح، يتغافل عما لا يشتهي ولا يوئس منه ولا يخيب مؤمله. قد ترك نفسه من ثلاث: المراء والإكثار وما لا يعنيه. في الهامش: الإكثار من الكلام أو من الدنيا زيادة على ما يحتاجه. انتهى الهامش. ولا يطلب عورة أحد، ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، فإذا سكت تكلموا، لا يتنازعون عنده الحديث، من تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ. حديثهم عنده حديث أولهم، يضحك مما يضحكون فيه، ويتعجب مما يتعجبون به. قد صبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته، حتى إن كان أصحابه يستجلبونهم، ويقول: إذا رأيتم طالب حاجة فارفدوه، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام. في الهامش: الوفى بأحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم لابن الجوزي، صفحة 469 إلى 470. انتهى الهامش. إن الداعية بهذه المخالطة والعشرة الطيبة يكسب الكثير من الخبرة ومعرفة المشكلات، ويتعلم الكثير من ظروف المدعوين وآمالهم وآلامهم، ويختزن مادة قوية لبرنامجه ليبثه إليهم. يقول عليه الصلاة والسلام: لا حليم إلا ذو عثرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة. رواه الترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه وقال: حديث حسن غريب. كما أن النزول إلى ساحة الميدان يكسبه التعرف على طبيعة المجتمع وظروفه من عادات وتقاليد تسيره، ومن أنماط الثقافة السائدة ونفسيات أهله وما يؤثر فيها بما يشاهد من أحوالهم ويستمع إلى أحاديثهم. وإن هذا التعرف لا يتم عن طريق الكتب وأخبار المجلات والإذاعات وكفى، بل لابد من معايشة الناس في أحداثهم راصدا لآثارها وما يدور في عقولهم ويجري على ألسنتهم. ويقول الشاعر: يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك، فما راء كمن سمع. ويشير الدكتور منير حجاب إلى الجوانب التي ينبغي للداعية أن يلم بها في محيط الدعوة، فيقول: ويتضمن فهم هذا الواقع ومن وجهة النظر النظرية الإعلامية الإسلامية مجموعة عديدة من الجوانب، هي: ألف، مدى إدراك البيئة لواقعها المتخلف عن تطبيق المبادئ الإسلامية، ومساعدة الداعية للبيئة على إدراك هذا التخلف من أهم العوامل نحو تغييرها. ولهذا يجب أن يتجه الداعية إلى استثارة الأهالي للتفكير في شؤون مجتمعهم وتنظيم جهودهم المشتركة لمواجهة احتياجاتهم وعلاج مشكلاتهم وإثارة وعيهم وتحريك هذا الوعي في اتجاه التطبيق الإسلامي الصحيح للمبادئ الإسلامية. ب. إدراك الداعية للدعوات الأخرى المحيطة به، ومعرفة ماهيتها وحدودها وما فيها من سقطات وتغيرات، ويشمل ذلك كل الدعوات الهدامة والمذاهب السياسية والاقتصادية، حتى يستطيع إقناع الناس بباطلها وفسادها. جيم، إدراك الداعية لواقع التيارات الفكرية المعاصرة كاليسارية والليبرالية والتيارات الإقليمية أو القومية المحدودة. دال، إدراك الداعية لواقع الحركات الإسلامية المعاصرة والفرق المنشقة عنها، بالإضافة إلى دراسة مؤسسات الدعوة الإسلامية القائمة كالجامعات ووزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى آخره. ها، إدراك الداعية لأحداث الحياة اليومية ووقائعها، وتنبع أهمية الأحداث من مقدرتها الهائلة على التأثير على الرأي العام بأكثر مما تملكه أي وسيلة اتصال. هذا ما ينبغي أن يلم به مقدم البرامج الإسلامية. والناس عندما يتحسسون أنه يخاطب نفوسهم ويلامس تفكيرهم، فإنه يألفونه وتنشأ بينهم وبين حديثه صلة مودة وحب، أساسها الثقة والتجاوب والمتابعة. وكأن روحهم امتزجت بروح المستمعين أو المشاهدين، فهو حبيب يتمنى الخير والعز للجميع، ويخلص لهم وينصحهم ويتعاون معهم ويفيدهم، وتتولد هذه الثقة من صدقه في الحديث وإخلاصه في خدمة مجتمعه واهتمامه بشؤون أفراده الدنيوية والأخوية. وقد وصفت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولها: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على موائد الحق، رواه البخاري. فلا بد من معرفة روح المجتمع وما يثيره أو يهدئه حتى يكون على دراية بنفسية متلقين ليشوقهم دائما ويجذبهم نحوه. لا بد من معرفة القيم والاتجاهات والمعايير السلوكية الموجودة، ولا بد من دراسة العلاقات الاجتماعية السائدة والتفطن إلى المؤثرات الخارجية والداخلية في طبيعة المجتمع لمعرفة اهتماماتهم وميولهم والإلمام بالاتجاهات المختلفة والمصالح المتضاربة ومعرفة نفسية كل فئة حتى يستطيع توجيه رسالته إلى الفئة المخاطبة بما يناسبها ويناسب تفكيرها وواقعها. فما يصلح لمجتمع المدينة قد لا يصلح لمجتمع القرية، وما يصلح لمجتمع القرية قد لا يصلح لأهل البادية، وما يلائم ذوي الدخول العالية قد لا يلائم ذوي الدخول المحدودة، وهكذا. وإن هذا يؤكد أهمية عنصر الانتقائية أو الاختيارية. وإذا عرفنا أن الإنسان هو هدف العملية الإعلامية كلها، والتأثير فيه دليل على نجاح المرسل الذي استطاع أن يعرف نفسيته ومشكلاته فقام إليها وعالجها بالحكمة، فإن عليه أن يفكر أول ما يفكر في من سيحدثهم، هل سيتحدث للجمهور العام أم أنه يجزئه ويقسمه إلى فئات وطبقات فيلقي حديثا خاصا أو يناقش مشكلة معينة، وهل يكتفي بحديث مباشر قصير لمرة واحدة في الأسبوع أو الشهر، أم لابد من التركيز والتكرار بين كل فترة وأخرى، أم أنه بحاجة إلى ندوة لجلب ذوي الاختصاص والتصدي لظاهرة فاشية في المجتمع. إن عليه أن يبحث عن أفضل الوسائل والأساليب لتوصيل الرسالة بطريقة فعالة. وتأتي الخطوة الهامة التي لا يستغني عنها رجل الإعلام وبخاصة في الإذاعة والتلفاز، ألا وهي معرفة الأثر الذي تحدثه الرسالة وما مدى استجابة الجمهور للحديث واقتناعهم به، وما هي آراؤه ونقده واقتراحاته حول البرنامج المذاع، وهو ما يسمى برجع الصدى. إن المقدم لا يرى أمامه سوى آلة التصوير أو لاقط الصوت، فلا يتحسس من وجوه المستمعين أو المشاهدين رضا أو سخطا، ولا يلمح في عيونهم تشجيعا أو مللا، فهو بهذا لا بد من أن يعرف ما تحدثه الرسالة من تأثير، ولن يكون ذلك إلا بدراسة ميدانية واستفتاء بين الجمهور الذي يبث إليه البرنامج، ثم جمع المعلومات والتحليل ومدارسة الأفكار والمقترحات حتى يعلم الإيجابيات والسلبيات فيقوم ويسترشد بذلك ويختار البدائل المناسبة لإحداث تأثير أكبر وإعطاء فائدة أشمل. ثلاثة، التخطيط. من نافلة القول أن نذكر أن مقدم البرامج الإسلامية ما هو إلا واحد من الدعاة الذين يجب أن تمتلئ بهم ساحة المجتمع، وما وسيلته في التقديم إلا اثنتان من الوسائل الإعلامية الكثيرة التي ينبغي أن تهتم وتوصل الدعوة إلى الناس كلهم. ولا بد أن يكون هناك انسجام وتفاهم وتناسق بين الجهود الإعلامية لبث الدعوة وتبليغها، وأن تكون هناك دراسة وتخطيط في كل ما يقدم، وعمل وتعاون من قبل علماء عاملين متفرغين حتى لا تضيع الجهود وتدور في فراغ، وبخاصة في هذا العصر الذي تزايدت فيه المذاهب والفرق والأحزاب والنزعات والأهواء، وكل من يتبارى في الدعاية لفكرته ومبدأه. لا بد من تخطيط مسبق، لا بد من تفكير عميق وتخطيط دقيق ودراسة مستمرة وتنفيذ على مراحل للجمهور العام والفئات الخاصة، وملاحظة هذا العمل واستمراريته على وفق الخطة المرسومة على ضوء الكتاب والسنة، ومن ثم تقدير النتائج. وحتى يكون المقدم يقظا ومؤديا لرسالته بشكل مناسب، فإنه لابد له من صفاء النفس والبعد عما يكدرها ويمغصها ويغضبها، ولا يحاول أن يكتب أو يلقي حديثا وهو في إحدى هذه الحالات أو ما يشبهها، حتى لا يكون انعكاسا لنفسيته المضطربة. والعقل السليم في الجسم السليم وفي النفس السليمة والقلب السليم. ولو تركت الأمور على سجيتها وتحدث كل بما يخطر في باله وتصرف فيما ليس من اختصاصه وخبرته واضطرب في تأدية عمله وأبدى فطيرا مبتسرا ومرتجلا دون سابق اطلاع وتحضير، ودافع عن فكرة جزئية وتعصب لها وترك النواحي المهمة، فتلك هي الفوضى التي تنذر بالشقاق والانحلال. إنه لابد من نظام في العمل وطاعة في الجماعة وتقدير للظروف والأخطار والمدارسة المستمرة دون إناد أو جدال، ومناقشة الأفكار والظواهر لتقديم الأهم والمهم في صورة ترضي الله عز وجل وترضي عباده المؤمنين، وتزيد من فرص النجاح لبلوغ الهدف وتكوين رأي ناضج قوي مؤثر. فالأمانية والهوى الذاتي والتقوقع حول الدفاع عن جزئية معينة لفكرة ما لا تعطي الشمولية في الفكر والوساعة في العلم، ولا تدل على فضل أو تقوى، بل لا بد من النظام في عمل، لا بد من نكران الذات والتواضع والقابلية للانسجام مع إخوته الدعاة والمشاورة مع الأصحاب والمختصين، كما كان يشاور رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابهم وهو النبي يوحى إليه. فقد كان صلوات الله وسلامه عليه يخطط في دعوته وأسلوبه في التبليغ بما يوحي إليه ربه ويوفقه، ولسنا في حاجة إلى ذكر أدلة تثبت ذلك، إذ إن حياته كلها كانت تسير وفق نظام محكم يعلم ما يلزمه وما ينبغي أن يقوم به. في حادثة الهجرة نراه يتفق سرا مع أبي بكر ويأمر عليا أن يبيت مكانه ليعمي على المشركين، ويبقى 3 أيام في جبل ثور، ويأتي لهم عبد الله بن أبي بكر في الليل بالأخبار، ويكون نهارا في قريش، ويتتبع عبد الله بن فهيرة بغنمه على أثر عبد الله حتى يعفي عليه فلا يستدل بها المشركون، ثم يشربان من حليبها، وعندما ينقطع الطلب عنهما يجيئهما صاحبهما عبد الله بن أريقط الذي استأجراه ببعيريهما وبعير له، لينطلقا بعد ذلك إلى المدينة. إنها خطة محكمة ومسيرة مباركة تكلأها رعاية الله رب العالمين، وصار خلفاؤه الراشدون على هذا، فكانوا يشاورون مجلس شوراهم وأهل الحل والعقد حول فكرة أو حكم أو حرب، ليروا بذلك بعد تقليب وجوه الرأي في الموضوع عما يفيد أمة الإسلام ويرفع من عزها وقوتها، وعما يحفظ للمسلمين دينهم وأوطانهم وأولادهم، وعما يحفظ للمجتمع سلامته وتقدمه، وعما يحفظ للأفراد حقهم في الحياة. وعلى هذا نظن أنه لا بد من جهاز إعلامي إسلامي يجمع بين طياته علماء عاملين مستنيرين لهم باع طويل في العلم وخبرة طويلة في مجال الدعوة، ومعروفون في العالم الإسلامي بإخلاصهم للإسلام، حتى يضعوا الخطط الملائمة في هذا العصر للتبليغ وبشتى الوسائل الإعلامية، وبتحديد الأهداف الواضحة لمراحل وأزمان محددة قريبة ووسطى وبعيدة، واختيار الموضوعات وأساليب التنفيذ والتصميم الدقيق مع دراسة البيئة والجمهور والتقدير المالي الكافي ومراعاة التوقيت والملائمة بين الخطة وظروف العمل في الدعوة، ثم تقدم نتائج ما تم إنجازه وتقويمها قبل الانتقال إلى المرحلة التالية، ثم ما ينبغي عمله في فترات تالية لتعديل الإجراءات والتغلب على الفشل وزيادة النجاح في طرق جديدة محسنة. ولابد أن نركز على الفترات الزمنية الحية التي ينبغي أن تقدم فيها البرامج الإسلامية، فقد لوحظ أن بعض هذه البرامج تذاع في أوقات تعتبر ميتة في عرف البث الإعلامي، والمعروف أن الفترات الحية في التقسيم الإعلامي مهمة بالنسبة للمستمع أو المشاهد، حيث يكون معظم أفراد الأسرة موجودين في منازلهم، ومن ثم يحقق الاتصال الإعلامي هدفه المطلوب. ويقول الدكتور طه مقلد: إن إدراك وسائل الإعلام لطبيعة البيئة وطبيعة المستمع يدفع إلى إعلام له أصوله وقواعده، فلقد كان أسلوب القرآن الكريم كتاب الإعلام الأول يختلف أسلوبه في مكة عنه في المدينة، وكان يعالج مشكلات كل بيئة ويتمشى مع طبقة الأحداث، نزل مفرقا ليتدبر آياته وتقوى بها القلوب على أمر الدعوة. ووسائل الإعلام ينبغي أن تخطط ماديا وعلميا لتتوافق مع أذواق الجماهير ووفق سياستها العامة في التوجيه، فمن المحتمل أن تبقى البرامج الإعلامية دون مستوى أذواق الجماعات الأعلى ثقافة في أمة من الأمم أو تدعوها إلى اللهو والفساد. ومجتمعنا في طور النمو ووسائلنا في الإعلام كذلك في طور النمو، الذي ينبغي أن يكون وفق خطة مدروسة تهدف إلى التثقيف والترويح وفق حاجة المجتمع وكما أمر العليم الخبير سبحانه. وهناك حقيقة ثابتة اليوم قد أكدها الإسلام، وهي أن البرامج المسموعة والمقروءة والمرئية ينبغي أن يكون توقيتها وموضوعها وأسلوبها وطريقة عرضها علما ودراسة أكثر من أن تكون اجتهادا، فإن وسائل الإعلام في الأمم المتقدمة توجد فيها أقسام وإدارات لدراسة مستوى البرامج ومستوى المستمعين إليها والمواعيد المناسبة لمختلف المواد ولمختلف فئات المستمعين، وذلك حتى تأتي البرامج المذاعة محققة للتوجيه وممهدة للطريق أو للسياسة التي تريدها وسائل الإعلام. ولكن الذي يدرس وسائل الإعلام بيننا اليوم يجدها مجموعة متباينة من الأفكار والثقافات دون رسالة تجمعها أو غاية تسعى إليها، فقد نجد في اليوم الواحد وفي الوسيلة الواحدة حديثا صباحيا يدعو إلى الصبر والاستسلام، بينما نجد بعد ذلك نشيدا وطنيا يدعو إلى التحرر وعدم السكوت على الضيم، ثم أغنية حزينة تردد النواح والذلة والخنوع، وأخرى تتحدث عن السرور والبهجة بالحياة، فهي تسير دون سياسة متكاملة ككل في أكثر الأحيان. هذا مما يجعل الجهود التي تبذل مبعثرة في جميع الميادين الاجتماعية والزراعية والعمالية والسياسية والاقتصادية، ولا نستطيع أن نعالج شيئا من مشاكل الجماهير علاجا صحيحا سليما عن طريق وسائل الإعلام. 4. المعالجة العلمية والواقعية للمواضع. ينبغي أولا تحري الحقيقة والتأكد من صدق الخبر ومعرفة أبعاده وصلته بالأحداث الكبرى والصغرى، حتى لا يكون الحديث سطحيا أو ضارا بجهة بريئة أو يكون بلبلة لأفكار فئات معينة، فالتثبت من الأنباء والأخبار من السمات اللازمة لرجل الإعلام الإسلامي. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ثم إن مقدم البرامج الإسلامية عليه أن يكون متصلا بواقع الناس ومشكلاتهم كما أشرنا في غير موضع، كي يعالجها في ضوء الكتاب والسنة، وأن يكون يقفا متفطنا لما يحاك في الظلام، فيسرع في تحليلها وتقويمها بعد التأكد منها قبل اتساع خبرها وفشوها وتثبتها في العقول.
انتهى الوجه الأول.